الاب والابن والروح القدس لان واحد امين. نتامل اليوم من مائده الرب المقدسه في العباده اليوم في الكنيسه الجزء الثاني، حيث اننا تكلمنا في الاحد الماضي في اللقاء الاول عن مظاهر العباده وروح العباده، وراينا في على مر الايام اختلفت طرق والاهتمام بالعباده وبالاخص في كل الكنائس. تاملنا ايضا في نص سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي الاصحاح الرابع وبالعدد السادس الذي يتكلم ويقول: وفي وسط العرش وحول العرش اربعه حيوانات مملوءه عيون من قدام ومن وراء، الحيوان الاول شبه اسد، والحيوان الثاني شبه عبد، والحيوان الثالث له وجه مثل وجه انسان، والحيوان الرابع شبه نسر طائر. وتكلمنا بأن نجد في كنائسنا أيقونات عديدة، وخاصة عندما تتحلى كنائسنا في قبة في منتصف الكنيسة تحت أيقونة البطريرك أو ضابط الكل. غالبا هذه القبة تحملها أربعة أعمدة، وفي بداية كل عمود أسفل القبة نجد شكلا من الأربع حيوانات اللي اتكلم عنها في سفر الرؤيا. رموز الأربع حيوانات نكمل هذا اليوم في هذا المضمور. نجد بأن لكل شخص أو كل حيوان يرمز لشكل شخص أو فكرة، وبالتالي علينا نتساءل: هل الكنيسة تضع فقط هذه الصور وكأنها رموز، أم لكي نقتدي منها وتكون في روح العبادة التي نعيشها؟ الحيوان الأول شبه أسد، ونجده يشبه بالقديس مرقس الرسول الذي يتكلم دائما على قوة يسوع. أيضا نجد الحيوان الثاني شبه عجل، وهو يتكلم عن القديس لوقا الذي يتكلم على يسوع على الصليب، وتكلم عنه أيضا كأنه خادم. الحيوان الثالث وله وجه مثل وجه إنسان، وهو يشار إلى القديس متى، وله إنسان كأنه تجسد، ويسوع هو الذي تجسد، ومتى يهتم كثيرا بفكرة التجسد. الحيوان الرابع شبه النسر الطائر، ويمثل به القديس يوحنا، وبذلك لكل شكل رمز من كتاب الأناجيل الأربعة. بنجد في كنائسنا نهتم كثيرا بالطقوس، لذلك نجد في لفة الدورة الشماس بيحمل علبة صغيرة بتسميها علبة البشارة، ويجب أن يكون في داخلها الكتاب المقدس، خاصة الأربع بشائر الأربع أناجيل اللي بيرمزوا هنا من خلال سفر يوحنا اللاهوتي أو يوحنا بأن الأربع بشارات بيلفوا الأربع أركان، والأربع أركان تعني كل أقطار الأرض الشمال والجنوب والشرق والغرب، ويعنى أيضا بأن كلمة الرب تنتشر في كل العالم، ولكن حتى تنتشر في كل العالم علينا أن نفهم لكل كاتب من الأربعة له رسالة خاصة. أيضا في تأملنا الأحد الماضي من سفر أشعياء النبي، وتكلمنا على رؤية أشعياء النبي الذي رأى رؤيا إنه أمام العرش السمائي أمام الحمل، وجد نفسه في حالة الخطيئة وسأل نفسه كيف أكون أمام هذا العرش السمائي، هناك ملائكة ذو ستة أجنحة، اثنين بيغطون بهم وجوههم، واثنين بيرفرفوا بهم، واثنين بيخبوا بهم أرجلهم، وعيون من أمام ومن الخلف. العيون من أمام ومن خلف يعني العين الدائمة الساهرة، تعني أن كلمة الله لها عيون دائما ساهرة تحفظها وتهتم بها. ولذلك علينا أن نكون نحن أيضا اليوم العيون الساهرة التي تهتم بكلمة رب، أن نراها في كل طريقنا وفي كل طرقنا، وكأن لنا عيون من أمام ولنا عيون من الخلف. لذلك بنجد رمز الملائكة اللي شافهم أشعياء النبي والقدوس، سبع حضور قدوس قدوس قدوس، الستة أجنحة بيمثلوا ليهم باللفائف اللي بنلاقيهم على الهيكل. لذلك مرات بنشوف الكاهن بيغطي الكاس والربانة، ومرات بيحملهم على ديه، وخاصة في بعض المقطع الذي يتكلم عن قداسة الله من الكاهن بيحمل على يديه اللفافتين رمزا لهذا النص اللي شافه أشعياء. عندما شاف أشعياء النبي هذا المشهد المهيب أن الملائكة يسبحون الرب، علم أنه شخص خاطئ، فقال كيف يكون لي أن أكون أمام هذا العرش السمائي قدام كل الملائكة؟ فقال أنا نجس الشفتين. ولذلك أرسل ملاك وبيده جمرة، يعني قطعة من النار، ولمس بها شفايف أشعياء النبي. من يدرس في هذا الباب فن الأيقونة المقدسة يفهم أن نجد في شفاء الأيقونات جميعا للأشخاص الموجودين الشفاء بتكون باللون الأحمر اللي بنسميه الروج، وليست كناية عن المكياج أو تذوق للفنان، ولكن كل حاجة في الأيقونة بترجع لكاتب الكتاب المقدس، لها رمز ونص من الكتاب المقدس. فنجد الملاك يضع جمرة نار على شفاء أشعياء، ولذلك كأنه تحول اللون إلى أحمر، تعني أنه تطهر وتقدس. لذلك علينا أن نفهم لما نكون في الكنيسة وعندما نصلي، قد نكون أتينا بخطيئتنا وبضعفنا، ولكن علينا حتى نتقابل أمام هذا العرش السماوي، خاصة قبل التناول بالإفخارستية المقدسة، نطلب من الرب مثل أشعياء ونقول له من نحن؟ نحن ناجسين في شفاهنا وقلوبنا، وربما أذاننا ولساننا وربما كل حواسنا. فنطلب من الرب كما طلب أشعياء وعرف أنه اعترف بأنه شخص خاطئ، نقول للرب نحن خطأ، طهرنا يا رب وقدسنا. لذلك بنجد الأربع حيوانات في الكنيسة حتى نفتكر من نص أشعياء ومن نص رؤيا يوحنا اللاهوتي، إن دائما نعترف بخطايانا حتى ننال الغفران ونأخذ النعمة، وخاصة في كنائسنا في سر المصالحة التي دائما ومرات عديدة أكرر اندثر وكأنه ضاع هذا السر في كنائسنا. يجب علينا إعادته بطبيعة حقيقية وليست روتينية. فأشعياء الذي أعطى لنا مفهوم قدوس القدوس بيقول لنا النهاردة انتبهوا في الكنيسة لا يجب أن نكون بالمعنى أننا نائمين أو حاضرين بالجسد، لأننا نتحول وجها لوجه أمام الرب يسوع الحمل. لذلك في كل الكنائس ترمز لوجود وحضور الله، وبالأخص في سر الإخارستية تحول حضور الله من الكنيسة إلى زواتنا وقلوبنا ونخرج به ونعطيه للآخر. ترى الكنيسة اليوم في تأملها في صور الأربع حيوانات المتجسدة من سفر الرؤيا ومن أشعياء النبي اللي أرسله الرب، وبيطلب الرب بيقول مين أرسله يبشر بي، فبيقولها أنا زي رب. النهاردة في قراءة إنجيل بشارة الملاك يكرر الرب نفس السؤال من خلال الملاك للعذراء: من يكون خادم للرب؟ من الذي سيستقبل اليوم الرب؟ فتقول له مريم العذراء: ها أنا آمة للرب. نفس السؤال لم ينتهي من عصر أشعياء النبي، ولم ينتهي في عصر مريم العذراء في البشارة، ولكنه مستمر في كل الأعوام إلى انتهاء الدهر. يكرر هذا السؤال لنا: من النهاردة سيستقبل ميلاد الرب يسوع، يعني تجسده؟ وبالتالي استعدادنا للميلاد ليس فقط في قراءات شهر الكهنة أو القراءات المقدسة عن الميلاد، ولكن تعني أن الكنيسة تعيد لنا: هل نحن ما زلنا عندنا هذه النعمة والاستعداد نستقبل الرب ونبرر بذلك؟ إذا كان عندنا الاستعداد علينا الإجابة مثل أشعياء ومريم العذراء: أنا ها أنا زا آمة للرب، أنا عبدك يا رب، ها أنا خادم ليك يا رب. وإذا جاوبنا بالإجابة نعم، هتتطلب منا أن ندفع ثمنا باهظ. الخدمة ليست بالشكل السهل أو الشكل الخارجي الحلو، ولكن الخدمة لها تحديات وصعوبات، ليست فقط على المكرسين ككهنة وكليرس وربان، ولكن على كل شخص مؤمن وملتزم في الكنيسة من علماني وغير علماني. كلنا الله اختارنا أن نكون مكرسين له ونبشر به. ترى الكنيسة اليوم الحيوان الأول ترمز له وتقول إنه يشفع في حيوانات البرية، يعني حتى الحيوانات يا رب عطت لها نعمة حد يتشفع عنها. الكنيسة تقول نعم، حيوانات البرية الحيوان الأول كان شفيع له. طيب والحيوان الثاني يشفع عن الحيوانات الموجودة في الحقل، يعني كل اللي بتتربى من أغنام وغيره في حقولنا ومزارعنا، الحيوان الثاني بيرمز ليها ويكون يتشفع لها. والثالث يرمز للكائنات البشرية المخلوقات، نحن البشر يتشفع لنا نحن البشر عن حياتنا. والرابع عن الطيور، كل من يطير في السماء. يعني في الأربع حيوانات هناك شفاعة لكل مخلوقات وكائنات الأرض. في نوع من الحيوانات التي تطلق عليها الزواحف فليس لها ما يشبهها في الأربع حيوانات. لماذا؟ لأنها رمزا لقصة الخلق الأول، الإنسان الأول، أن الحية التي زحفت وخذت القصاص كانت رمزا للخطية، لذلك ليس لها شفيع، لأن الخطية الله يكرهها لكن يحب الخاطي. وبذلك لا نجد لكل من الحيوانات التي تزحف لها شفيع. عندنا معلم كبير في الكنيسة القديس رينيوموس يتكلم على أن الأربع حيوانات لهم معاني ويحملوا تفاسير عديدة، ولذلك يعطي لنا إشارة على أن الأربع حيوانات بيشاركوا في العمل الفدائي للرب. الحيوان الذي له كوجه إنسان يشير للتجسد، ده من ذلك الجسد. الحيوان الذي شكل العجل يشير إلى الذبح على الصليب، والأسد إلى القيامة، والنسر نجد إلى الصعود. تشير الآية أربع أناجيل اللي احنا مطلوب مننا مش إن نفهم إشاراتها ورموزها، ولكن علينا أن نقرأها. لذلك القراءة الرئيسية في الكنيسة كل يوم من أحد هي قراءة الإنجيل المقدس، البشارة التي يجب أن تستمر. الأربع أناجيل في إنجيل متى الذي يشار له بالإنسان الملاك، يركز لنا إنجيل متى على أن بيدينا بشارة مريم العذراء اللي أخذ من خلالها يسوع الجسد المسيح الجسد. كتب هذا الإنجيل متى لليهود، ويصل يوم المسيح الملك الذي من أسباط يهوذا، وبالتالي يرمز هذا الرمز في متى إن يسوع الملك المتجسد. في الشكل الثاني المخلوق الحي الذي يشبه الأسد، ويشار إليه إلى مرقس الرسول، ولذلك برضه من أشكال الفن المقدس في الليتورجية بتاعتنا نجد في رمز الكرسي الرسولي في مصر للأقباط الكاثوليك والأقباط الأرثوذكس يضعون كرسي البطريرك وأمامه على الأكتاف أو إيدين المقعد شكل الأسد، مش لأنه بيحطوا أشكال ديكور، ولكن رمز الأسد نجده على الكرسي البطريركي أن مرقس الذي مات في مصر وبشر هو الرسول الذي يحمل هذه البشارة، ولذلك رمزه هو الأسد. لذلك نجد صورة الأسد في كنائسنا ورمز لمصر بالأخص لأن مرقس الرسول كان فيها. في إنجيل مرقس العدد إصحاح الأول عدد الثالث يتكلم على أننا نسمع في صوت الأسد يصرخ في البرية، ويعطي لنا نعمة من قوة الأسد يكون الملك الدائم. في المشهد الثالث إنجيل لوقا يظهر لنا من خلال إشارته، بيبدأ إنجيل لوقا بنص زكريا اللي طلع على مسامعكم الأحد الماضي اللي بيأخذوا رمز للعلم لإنجيل لوقا، ويتكلم عن لوقا كابن الإنسان، ويركز لوقا على طبيعة يسوع البشرية. لذلك هو رمز للذبيحة، والإنسان هو رمز للذبيحة، أن تكون حياتنا وأجسادنا وأعمالنا ذبيحة مرضية أمام الرب. نعلم قديما في العهد القديم فهم تقديم الذبائح بالحيوانات، وفهمها أيضا أن يقدموا ليرى في العهد القديم في منهم من قدم أطفال أحياء وذبحوه تقدمة للرب، ولذلك الرب كان لا يحب أن الشعب يقدم ذبائح بشرية. كان الله يرفض أن الناس يقدم أولادها، كان يطبحوهم ويحطوهم كأنهم على الحجر، هي فكرة الهيكل. ولذلك لما الرب اختبر إبراهيم أبو الآباء ففهم كمثل عادات البشر في هذا الوقت أن يقدم ابنه إسحاق ذبيحة، ولكن لما وجد الرب طاعة إبراهيم بأنه ضحى بابنه الرب استوقفه وقال له هناك حمل خروف يكون عوضا عن الابن، وأن الله ينقذ، يعني لا يحب، لا يريد أي ذبائح بشرية. وإذا أردوا في كل العهد القديم كنا بنشوف ده أشكال كثيرة لتقدمة الذبائح البشرية. لذلك في العهد الجديد ختم بأن الرب لم يقبل أي ذبائح بشرية تقدم على الهاكل، ولكن قدم ابنه هو الذبيحة البشرية عننا جميعا على الصليب، كانت هي المصالحة بين السماء والأرض من خلال يسوع المسيح الابن المتجسد. لذلك يظهر لنا لوقا البشير العلم على انه هو الذبيحة ورمز للذبيحة. انجيل يوحنا الذي يتكلم فيه عن نسر الطائر يرفرف بجناحين مرتفعين الى الاعلى، لانه يختم البشارات لنا بانجيل يوحنا باننا يجب علينا ان نكون كالنسر الطائر الذي يصعد ولا يهبط، وان تكون قلوبنا للصعود وليس للهبوط، حياتنا للصعود حتى تحتك بالرب في اعلى السماوات وليست بالهبوط من خلال الخطيه. ولذلك يوحنا يعتبر الكاتب اللاهوتي الذي تكلم من بدايه الانجيل بتاعه والبشاره بتاعته عن الله الذي كان قبل انشاء العالم الذي يتكلم عنه، الكلمه او اللوغوس باللغه اليونانيه بانه كان موجود. يوحنا الانجيل اللاهوتي، وايضا في رؤيا يوحنا اللاهوتي بنكتشف بأن يعطي لنا شرح لما هو في السماء. الأربع حيوانات المتجسدة اللي اتكلمنا عنها بأشكال مختلفة بنشوف رموزهم في الكنائس يعطونا تعليم على أن هؤلاء الأربع حيوانات اللي بترمز لأشكال مختلفة علينا أن نتمثل بهم ونصعد بهم نحو السماء. يوحنا اهتم كثيرا على أن تكون بوصلتنا للاتجاه السماء ونصعد بها بالكرامة. لذلك يقول لنا وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش، في سفر رؤيا يوحنا 4 من عدد 9 لعدد 11. حضراتكم ركزوا في هذا النص. كانت وجود الأربع حيوانات هو إيه؟ بيسبحوا الرب، بيصلوا، بيرنموا، لأنهم أمام العرش السماوي. يقول لنا حينما تعطي، يعني تعطي، تشتغل، تعمل، تتفاعل، الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش. كل الحيوانات بيسبحوا الحمل اللي هو فيما بعد يكون المذبوح. الحي للأبد، نحن نؤمن بإله حي دائم وليس ذبحة وانتهى، وليس ذبيحة مرة وانتهى. لذلك عندما نرنم في كنائسنا ونلحن وبخاصة الشمامسة لا يعتقدون أن هناك هذا المشروع كصوت حلو أو ألحان لذيذة أو أصوات عظيمة أو نوتة موسيقية، ولكن علينا جميعا من كاهن وشمامس وشعب نشترك في كل الألحان والصلوات، هي رمز لصلاتنا أمام المذبوح اللي هو يسوع كما فعلوا الحيوانات. لذلك بعض الأشخاص يقولوا في القداس نشعر روحانيا، وخاصة في اللغة القبطية والألحان القبطية، كل هذا عظيم جدا. لكن أنا بتساءل للأشخاص اللي ما درسوش قبطي، المتمسكين جدا ومتعصبين ومتزمتين، كيف تصلي حاجة وأنت مش فاهم؟ لا أعني أنك تلقى أو تضيف أو تزيد، مش صلاحيات، ولكن أعني أنك فكر بعقلك، لماذا تصلي أشياء وأنت لم تفهمها؟ ادرس، دور، ابحث، أو استعمل لغتك اللي بتصليها. وتلاقي في أسبوع الآلام كنائسنا تتنافس كاثوليك وأرثوذكس أقباط كاثوليك وأقباط الأرثوذكس في التنافس على الألحان، ومقدمة البولس قبط وغيره، وكأننا عملنا جو روحاني عظيم كأننا، لكن هو بالحقيقة هو جو مبهم غير معروف. قراءة الجمعة العظيمة اللي اتحولت في كنائسنا صراع على أن ننهي نصوص عديدة والناس مش قادرة تتأمل فيها، واللي عليه الدور كأنه بيكلم نفسه يطلع يقرأ الرسالة لنفسه أو النص أو النبوة لنفسه، وطبعا كل ما يوطي صوته كأنه هو عمل روحانيات. الروحانيات مش إنك تكون مش فاهم، الروحانيات إنك تعيشها في البيت وتكملها عندما تسمع النص المقدس. فلا نتمسك كأننا عبادة صنمية روتينية لأجل إنه منزل. مين اللي أنزلها؟ حول حاجة بالبصير، ونعرف إن هذا الموضوع سيثير غضب واستشاطة العديد، وخاصة الشمامسة اللي انتفعوا لأن أدوارهم مهمة بتكون في الوقت ده. إذا ربنا عطى واحد صوت وقوة كان متخصص لهذا المكان، أعلم ذلك ودائما وأبدا، لكن ما عنديش مشكلة إذا بتكلم بقول ما في ضميري، ما في ضميري. إن النهاردة محتاجين في كنيستنا نفهم الجمعة العظيمة عايزة دراسة جديدة، والنبوات تنقح، والناس تتعلمها، والناس تقراها بما تيجي في الكنيسة، عشان لما واحد ياخد النص يكون هو فاهمه عشان يوصله للآخرين. لذلك كل الناس في كنيستنا في الجمعة العظيمة روتينيين، يا إما مش شايفين وعينهم عمية تطلع في النص وما عندش النظارة ويتهرب، عندك حق، لأني بيدي لك النص قبل القراية، وطبعا ما بتقراش ولا عرب ولا انجلش ولا غيره، هو يدق كل حياتنا بيتسمع وصورة التلفزيون، وبالتالي كل واحد يقول لك مش شايف، لدرجة مرة من المرات جبت لهم أعتقد لسه موجودة عدسة مكبرة ومنظار هنا في الكنيسة، لقيت كل الناس برضه قالوا بياخدوا مش شايفين، يعني الموضوع مش كبر الحجم، الموضوع يعني إن احنا غير مستعدين. هل صلواتنا في العبادة في الكنيسة تحولت إلى روتين يجب جدول أن نخلصه؟ أم هي عبادة حقيقية بالروح وبالفعل وبالجسد؟ لذلك علينا أن نكون عندنا صحوة. لا أقول ننهي الطقوس والليتورجيات، لكن نفعلها ونحليها ونعلمها. وعندنا هذا الشكل العديد منه، الروحانية في القداس القبطي وكأنهم يعرفون القداس أكثر من أي واحد تاني. تسأل الشماس العظيم الكبير أي كلمة في نص اللحن القبطي إيه هي؟ يقول لا أنا عارف كله ترجمة، ما أنت بتسمع أغنية إنجلش وبتسمع أغنية فرنساوي، إشمعنى دي بتحبها وأنت مش فاهمها؟ جت عند اللحن مش فاهمها؟ أيوة يا أخي مش فاهم، أنا ضعيف معرفش، علمني. لكن لا تجاوب بالطريقة السخرية، أنت عندك مشكلة وتتحكم كأنك عارفها وترميها على غيرك، وعايز كل البشر في الكنيسة أصنام قيام رؤوس والدورة ويلا تبقي خلصت الجمعة عظيمة واللحن حلو والصليب حلو. أنا مش شايف ده في منهجنا النهاردة. يقول الحيوانات تعطي مجدا وكرامة وبيصلوا بطارية من قلبهم فيها تفاعل يخر الـ24 شيخا اللي بيعتبرون رمز الـ24 قسيس. ولذلك هشرح لكم حاجة برضو في اللبس الطقسية، كان زمان لما بيلبس الكهنة اللي بنسميها باللغة الفرنسية السوتانة، لا سوتان، فيها 24 زرار، مش لأني شكلهم حلو ولا مين اللي يقعد عد هم كتار ولا أقل، كانت من هذا النص 24 قسيس أو شيخ يقدم التسبحة والصلاة، يسجدون للحي الأبد ويطرحون أكاليلهم أمام العرش قائلين. يعني أكاليلهم كل واحد بيجي فاكر عنده مكتبة شخصية مهمة، وهو أحسن واحد في الكنيسة ومن أول الكنيسة تاف من أعلى رتبة لأصغر علماني على وجه الأرض. لكن هذا النص يقول لنا يطرحون أكاليلهم أمام العرش، تخلوا عن كل ما هم معتقدين أن لهم كرامة ذاتية، كرامتهم من الله اللي بناخدها، ويقولوا ليه العرش السماء أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد. مين المستحق ياخذ المجد؟ مش إحنا. نطرح مجدنا قدام الرب ونقول أنت المستحق يا رب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. هذا النص لما نقول قدوس قدوس أو هاجيوس، وعلى فكرة اسمها هاجيوس مش أجيوس، لأن في اللغة اليونانية تبدأ بحرف الهاء يسموها الروح الشريرة اللي بيدرس يوناني. وعايز أقول حاجة ليست معلومة جديدة، اللغة القبطية تقريبا 20 حرف منها يوناني والباقيين هم اللغة القبطية. فمن يعتقدون أنهم يدافعون عن دراسة القبطية ويفهمون أكثر من غيرهم، أنتم بتتكلموا يوناني وليس تعرفون قبط، لأننا عندنا بعض الحروف القبطية اللي هي الشار والفاي والخاي، يعني ما تعملوش نفسكم أبو اللغات في الألحان وأنتم مش عارفين، وتتكلموا على أننا مصدر للغة القبطية ومحافظ فيها على العالم كله. عايز أقول لكم الكنيسة القبطية اللي موجودة في اليونان اللي حافظة من مصادر كل معلمين الكنيسة القبطية في مصر، الألحان إن كانت أرثوذكسية وإن كانت كاثوليكية، لما بيروح يلحنوا الألحان اللي معتقدين إنها قبطية هم مش عارفين إنه دخلوا في بيتها في مصدر، يتكسفوا هناك إن كان كاثوليكي أو إن كان أرثوذكسي، الأغلبية أرثوذكسي، وبيتفضحوا فضيحة كبيرة لأنهم بيصلوا غلط، لأن هو ألحان وكلمات يونانية. مين اللي بيعرفها؟ الجيل اللي اتولد في اليونان. فأرجوكم لما تعملوا نفسكم عبقرة في اللغات القديمة الكلاسيكية بتاع دراسة الكتاب المقدس، لازم تكون متمكن يوناني وعبري وأرامي، تتمكن انت عشان تقول انا بعرف الكلام. لكن مش عايزين مغنيين في الكنيسة، عايزين مصليين في الكنيسة. صلي حاجة تفهمها افرك انك تقعد 20 سنة تعلمنا جهل وانت ابو جهل. الفاظ القصير طف ورف النهار. بس عشان يكون عندنا صح، انا اتمنى في كنايسنا اللي عايزين يصلوا الشعب اللي قاعد على الكراسي والبنوك يسخن البنوك قيام الجلوس، ولكن وقت الصلاة الدور على السيس والدور على الشمس، ولما السيس يقول أول صف يتكلم وبعدين الباقي ما فيش. ده يا رب ارحم، يا رب ارحمنا إن الناس تتكلم وتصليها، محتاجين ما يسروا علمها للناس إن يشاركوا. يا رب ارحم، كأني معجزة إن عندما تدخل الكنيسة بتلاقي الشعب يتفاعل. على فكرة كانت جوقة كاملة التي تشارك قدوس القدوس اللي خدناهم في الأربع أشكال دول، يعني كل واحد يختلف عن الآخر وفي الموهبة وفي الصوت والإمكانيات، لكن الجميع يصلي. إذا كنايسنا ستصلي تتفرج على المايسترو القسيس والفرقة المسيح الشمامسة والأخوة العلمانيين يتفرجوا دورهم، اقعد واصحى ونام واصحى ونام. أعتقد ما زلنا ما فهمناش إن إحنا قدام العرش السماوي. أعتقد محتاجين بدون ما تنقضوني وتتخانقوا معي مع القداس، فكروا بلاش بالطريقة المصرية أي واحد يعمل لنا نقد بسيط يبقى بيكرهنا ضدنا لازم نموته. إدي نفسك فرصة تفكر، لو هو صح استفيد بالكلام، هو غلط إحنا متعودين قبل ما بيدخل بيطلع. فإيه الجديد؟ ليه الحرب النفسية والأهلية دي؟ كل ده عشان عايزين نصلي بإيمان حي. تحب أعمل لكم تيست سريع؟
لا كفاية.
الرسالة اللي طالت كانت لمين النهاردة وموضوعها كل الناس حضرت. ده أنا مش عايز أقول تست بفضيحة أكتر الشماس اللي أراها ده هو معرفش كان بيقرأ لك ما خلص فاكرينه مين الشماس؟ طيب حاجة تانية المزمور اللي طالت كان عن مين وعن إيه الموضوع؟ وتلاقي لازم في الشماس لحن وغمض في عينه يصحي نفسه قبل الإنجيل والعاصفة دي المزمور. أنا مش بتهكم بس أنا بحني. القراءات في الكنيسة معمولة وحني كنوات تسهيل للدرس أو ضمنيا في داخلنا نقول لما الأساس خلص القراءات نكون وصلنا الحمد لله خلصنا من الجزء المزعج في الكنيسة وخاصة عظة الأساس. ده بيطبل ده بزهالة هو مش حاسس بيها. اوكي نحس ولو شديت اللحاف على كل حاجة. عايز اقول حاجة ان بنوك الكنيسة احلى مقاعد في الدنيا مريحة لنوك بالرغم خشبها متعب وممل وليس فيها كل ادوات الراحة الحديثة النهاردة لان مشروع قبل ما بتقعد بيجي يحطك على رجليه الشيطان يطبطب عليك من الحساب. نعم وانت احسن واحد تتفاعل مع الشيطان جوه الصلاه والكنيسه بالاخص. تخيلوا لو اشعى رجع النهارده مش هيطلب جمره تنقي شفايفه قد يطلب جمره يرميها علينا ويستريح عشان ليه قدوس 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 ليه في عالم الصراحه. دعوه لنا قداس النهارده واستعداد البلاد ان نفعل صلواتنا قبل ما نقول عايزين نكون اشخاص بنعطي أو أسخياء أو فعالين أو طعم الشريع خير أو تعليم مسيحي. قبل ما تعمل ده كله اتعلم تصلي حتى في الصلوات الجماعية اللي مرات تتحول روتينية. الكنيسة ليست سينما ليست مسرح ليست راديو وليست مغنيين وأحلى المرنمين هم الذين يصلوا من داخلهم أبي خارجهم وأشهر الشخصيات الكبيرة من المطار ما كانش عندهم صوت ولا لحن ولكن كان أشعرهم دايما الشمامسة عندهم صوت ولا لحن. لكن الله يعطي مواهبه ونعمه ودرجاته بحسب دعوته لكل شخص ولله المجد الدائم الأبدان.